أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. توقفت في البحث السابق عند كلام للشريف المرتضى رحمة الله عليه، أو للشريف الرضي رحمة الله عليه، في المجازات النبوية، حيث تعرض لما روي عنه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله من قوله لحادي مطيه: يا أنجشة رفقا بالقواريف. بعد أن يشرح المقصود من هذا التركيب رفقا بالقوارير، ينقل عن بعض علماء التفسير أن القارورة ليس من الضروري أن تكون من مادة الزجاج، بل كما تكون من الزجاج تكون من غيره، اعتمادا على مادة هذه الكلمة وهي القاف والراء التي تدل على استقرار شيء وثباته، واستقرار السائل في ظرفه أعم من أن يكون الظرف من مادة زجاجية أو من مادة زجاجية أخرى. فنفهم من ذلك أن السيد رحمة الله عليه يختار أن القوارير لابد أن تكون ماذا؟ من زجاج، لأنه في شرحه لهذا المجاز النبوي بنى على أن القوارير من زجاج، وبعد ذلك جاء بالقيل أن بعض علماء الأصول، بعض علماء التفسير يرون أنه ليس من الضرورة أن تكون القارورة ماذا؟ من زجاج. الشرح الذي شرحه لهذا المجاز النبوي لا يتلائم إلا مع كون القوارير من زجاج. طبعا يوجد لهذا المجاز النبوي يوجد تفسيران. التفسير الأول أن أنجش هذا كان شجي الصوت، وكان متخصصا في حدو الإبل، فعندما ينشد لها تسرع في السير، فأمره النبي صلى الله عليه وآله أن يتمهل، لأن هذه المطي وهذه الجمال وهذه الإبل تحمل القوارير، فيكون عندنا استعارة. الاستعارة كما تعلمون مجاز مبني على ماذا؟ على التشبيه. أنه في المجازات قسم المجاز إلى قسمين: المجاز الذي علاقته التشبيه يسمى استعارة، والمجاز الذي علاقته غير التشبيه يسمى بالمجاز المرسل. فهنا هذا المجاز يبتني على التشبيه، فهو ماذا؟ استعارة. فكأنه قال: رويدك يا أنجشة، لأن المطي التي تحدو لها تحمل نساء كالقوارير، تحمل نساء كالقوارير. وجه الشبه ماذا يكون؟ وجه الشبه كما أن القوارير لطيفة شفافة سريعة التصدع، النساء من هذا القبيل ليست لها هذه البنية القوية، بحيث أن الإبن تسير فيها سيرا ماذا؟ حفيف. واضح المجاز هنا ووجه التشبيه. هذا هو التفسير المشهور لهذا المجاز النبوي. التفسير الثاني ما يظهر من السيد رحمة الله عليه في كتاب المجازات النبوية، يسلم بأنه ماذا؟ استعارة، وأن هناك في الأصل تشبيه، وأن هذا التشبيه مرجعه إلى قولنا رويدك يا أنجش، لأن هذه المطي التي تحدو لها تحمل النساء التي تشبه القوارير. لكن فرقه عن التفسير الأول في هذه النقطة، لا أن النساء ضعاف من ناحية البنية، فكما أن القوارير عند الزجاجية عندما تسير فيها سيرا حثيثا تتصدع، النساء كذلك لا، وإنما التشبيه من ناحية أخرى، أن هذه القوارير لما لم تكن قوية فشبهت بها النساء بلحاظ الإرادة والغريزة، هذا صوته جميل وشاب، فالمرأة عندما تسمعه ينشد تصبو نفسها إليه. إذن لاحظ الفرق بين التفسيرين، ذاك التفسير الأول من خلال أن النبي صلى الله عليه وآله لا يريد أن تتعب هذه النساء في السفر، لأن بنيتها وقوتها لا تسمح لها بهذا السير الطويل السريع. بينما على التفسير الثاني لا، المعنى شيء آخر، فهو في الواقع يقول له لا تحدو بهذه الطريقة التي تثير غريزة المرأة. هذا التفسير الثاني خلاف الظاهر جدا، يعني لا نؤيد السيد رحمة الله عليه على هذا التفسير، وإنما نبني على التفسير المشهور. لكن على كل تقدير، على كلا التفسيرين يقصد من القوارير في هذه الاستعارة التي أحد طرفي التشبيه فيها هي القارورة، يقصد منها القارورة التي مادتها الزجاج، لأن على كلا التقديرين هذه القارورة هي الشيء سريع التصدع. فإذا كانت القارورة مثلا من حديد، أو كانت قارورة من ذهب، فلا وجه حينئذ لهذا التشبيه. هذا التشبيه إنما يصح إذا كانت القارورة قارورة من زجاج. ولما أطلق الكلام لم يقل رويدك يا أنجش أو رفقا بالقوارير، لم يقل رفقا بالقوارير الزجاجية. لما أطلق الكلام نفهم منه أن القارورة في العرف العربي لابد أن تكون ماذا؟
زجاجية.
نعم قد يكون الأصل اللغوي لها ماذا؟ أنه كل ما يستقر به السائل، لكن على هذا التعارف الخارجي أصبح هناك وضع ماذا؟ تعيني. فإذن القارورة لابد أن تكون ماذا؟ زجاجية. وعلى هذا الأساس يبطل عندنا التفسير الرابع المتقدم، لأنه ليس فيه شيء من الإعجاز في قوارير الجنة كما ذكرنا بخلاف التفسير السابق. هذا تمام الكلام في الآية 15. بعد ذلك هكذا: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا. في هذه الآية الثانية التي كما هو واضح مرتبطة ارتباطا وثيقا بالآية التي قبلها ولم يستأنف كلاما جديدا، تعرفون الآن بالنتيجة الفواصل الآيات لا يعني انفصال الكلام، مضافا إلى أنه تقطيع الصورة إلى الآيات يوجد فيه صور بشكل عام يوجد فيه اختلاف. ويبين الله لكم آيات لعلكم أتفكرون في سورة البقرة، لعلكم ماذا؟ تتفكرون. انتهت الآية، الآية التي بعدها مباشرة في الدنيا والآخرة، هذا مقتضى الذوق والصديقة أن تكون جزء من الآية التي قبلها. لعلكم تتفكرون، ثم يبدأ بآية جديدة في الدنيا والآخرة. على كل هذا الأمر ليس تعبديا، وحتى لو كان تعبديا لا يدل على أنه لا يوجد ارتباط بين هذه الآية والآية التي قبلها، وإلا الارتباطات في الآيات فيما بينها في غاية الكثرة وفوق حد الإحصاء. إذن هناك ارتباط بين هاتين الآيتين. هناك مجموعة من المباحث في هذه الآية الثانية. المبحث الأول هو في كيفية القراءة ما بين الآيتين. ويطوف عليهم أو عفوا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة. القراءة الشائعة بدون تنوين في كلا الكلمتين معا، هذه القراءة ماذا؟ الشائعة. وهناك قراءة أخرى بتنوين الأول دون الثاني، قواريرا قوارير من فضة. وهناك قراءة بتنوين الثاني دون الأول. ويضاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قواريرا من فضة. فما هو وجه هذا التنوين على بعض هذه القراءات؟ هذا التنوين في الواقع قرأنا في النحو عندنا تنوين يسمى تنوين بدل عن ألف الإطلاق، له شواهد مذكورة في محلها من النحو. فهذه الألف التي تأتي في مثل هذه الكلمات عندما تأتي كفاصل في كلمة تحول إلى تنوين، وهذا شائع في اللغة العربية. على كل تقدير، قوارير الثانية هي بدل من قوارير ماذا؟ الأولى. فيكون المعنى هكذا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب صيرها قوارير. هذه القوارير كيف هي؟ قوارير من فضة. فالقوارير الثانية بدل عن قوارير ماذا؟ الأولى. وكون القوارير من فضة بحثنا عنها على حسب التفسيرات المتقدمة والآراء المختلفة التي تقدم. الكلام المهم في هذه الآية الثانية هو ضمير الفاعل في قوله قدروها. من الذي قدر؟ هل هو ضمير يرجع إلى الأبرار؟ أو هو ضمير يرجع إلى الذي يطوف المستفاد من قوله ويطاف عليه؟ الذي قدر هذه الأكواب التي هي من قوارير من فضة من هو؟ هل هم الأبرار ليكون المعنى قدروها من خلال عملهم؟ يعني الإنسان بعمله وبما يقوم به في هذه الدنيا يقدر ما يثبت له في الآخرة من ثواب. فهذه الأكواب مقدرة بحيث لا تنقص عن حاجتهم ولا تزيد عن حاجتهم، بل ترويهم كما يشاءون، ويكون ذلك نتيجة لعملهم في هذه الدنيا. هذا الاحتمال ماذا؟ الأول. الاحتمال الثاني لا، هؤلاء الذين يخدمون الأبرار ويطوفون بالآنية التي فيها الأكواب من قوارير من فضة، هؤلاء قدروا هذه الأكواب تقديرا على قدر حاجة هؤلاء، وهذا من تمام الضيافة. من تمام الضيافة أن تأتي للشخص الذي تستضيفه بما يرغب به وما يحتاج إليه، فلم تضع له طعاما لا يرغب فيه ولا شرابا لا يرغب فيه، أو وضعت له طعام وشراب يرغب فيه لكن أقل من حاجته. لا، هؤلاء قدروها على مقدار ماذا؟ الحاجة، ليدل المعنى أن هذا منتهى كرم الضيافة. وقع الخلاف بين المفسرين في مرجع هذا الضمير الفاعل في قوله ماذا؟ قدر. هذا إن شاء الله نعلق عليه في الحصة القادمة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. على كل تقدير هذا الآن ربما يكون الوضع الأولي مطلق ما يستقر به الشيء، لكن كثرة الاستعمال الخارجي بحيث أنه غير متعارف غير ذلك في القوارير، صار هناك هذا الانصراف الذي يؤدي إلى الوضع التعيني لا مجرد انصراف ماذا المطلق.